بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو اللقاء 39 من اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة الأحد 3 من كل شهر. وشهرنا هذا هو شهر جماد الثانية عام 1400. أسأل الله تعالى أن يكثر من اللقاءات النافعة بين المسلمين، بين شبابهم وشيوخهم، بين علمائهم ومتعلميهم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إلى أين نسير؟ إلى أين نسير؟ وإلى أين نتجه؟ أنحن نعيش كما تعيش البهائم؟ أنعيش كما تعيش الأنعام؟ ليس لنا هم إلا ملء البطن وشهوة الفرج؟ إلى أين؟ الواقع أن هذا سؤال عظيم ينبني عليه حياة الإنسان الحاضرة والمستقبلة. إننا في الحقيقة نعلم أين نذهب، ونعلم إلى أي شيء نعيش، ونعلم لماذا وجدنا في هذه الحياة. من كلمة واحدة من كلام الله عز وجل، ألا وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلق الله الجن والإنس إلا لعبادته، وعبادته توحيده والقيام بطاعته فعلا للمأمور وترك للمحظور. ولقد أكرم الله تعالى بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، خلق لهم ما في الأرض جميعا لينتفعوا به ويستعينوا به على ما خلقوا من أجله، وهي العبادة. ولقد أكرم الله بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا حين سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ولكن هل نحن استخدمنا هذا المسخر لنا والمخلوق لنا فيما خلقنا له، أم أننا ألغينا ما خلقنا له واشتغلنا بما خلق لنا؟ الجواب أن كثيرا من بني آدم على هذا الوضع، تركوا ما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم. ويدلك على هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من أكثر من في الأرض يا أخوان؟ أجيبوا: الكفرة. الكفار هم أكثر من في الأرض، إن أطعناهم أضلونا عن سبيل الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا، وودوا لو تكفرون، ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم بعد إيمانكم كفارا. أكثر أهل الأرض ضلال، ليسوا على هدى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن أتدرون هل من في الأرض هؤلاء هل يصدرون الأوامر بلفظ افعلوا؟ أجيب: لا، لا يصدرون الأوامر بلفظ افعلوا كذا، ولو أنهم أصدروا ذلك لكشفوا عن أنفسهم ولتبين خطأهم، لكنهم يسرون في جسم الأمة الإسلامية كما تسري النار في الفحم، أو كما يسري السم في البدن. إنهم يأمروننا أمرا غير مباشر لسخافة الأخلاق ونحاة الأفكار وفساد الأديان بما يغزوننا به من أنواع الغزو الفكري والخلقي والمالي والاقتصادي والاجتماعي. في كل ما يستطيعون من قوة، لأنهم يعلمون أنه لو كان الميدان بيننا وبينهم في الأخلاق والعبادة لكان الظفر لمن؟ عجيب يا جماعة، للمسلمين، يعلمون ذلك، لكنهم لم يجابهون مجابهة نعلم بها حقدهم وعداوتهم وبغضاءهم، إنما دسوا لنا هذه الأخلاق عبر وسائل الإعلام، عبر وسائل الإعلام. ولهذا تجدهم جادين ليلا ونهارا في اختيار الأساليب المغرية والصور الفاضحة التي يبثونها عبر الأقمار الصناعية. ولا شك أن هذا من فتنة الله عز وجل لعباده، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. الذي يسر هذه السبل حتى أوصلوا أخلاقهم الرذيلة وأفكارهم المنحرفة إلى بلادنا، إلى حجرنا، إلى غرفنا، إلى مدارسنا، إنما ذلك لحكمة، امتحانا من الله عز وجل. والله تعالى يمتحن عباده بتيسير أسباب المعصية ليبلوهم أيهم يصبر أو أيهم ينحجر. ألم تعلموا إخوانكم وسلفكم حين ابتلوا بتسهيل أسباب المعصية ولكنهم امتنعوا؟ امتحن الله الصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون بشيء من الصيد، ونحن نعلم جميعا أن المحرم يحرم عليه الصيد حتى ولو كان خارج الحرم، لأن الصيد يشغف القلب، ولو استرسل الإنسان وراءه لنسى أنه محرم، فحرم من أجل أن لا يشتغل به عن إحرامه، حرم الله عليهم الصيد، لكنه ابتلاهم بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم، يعني واحد يمسك الصيد بيده أو برمحه. قال العلماء ينالون الصيد الزاحف باليد مثل الأرنب، وينالون الصيد الطائر بالرمح بدون سهم، ليبلوهم عز وجل أيهم يصبر عن هذا الصيد أو لا يصبر. هذا تفسير لإيش؟ لطرق المعصية. انتبه يا ولد، تسهيل لطرق المعصية حتى يبتل العبد أيصبر عنها أو لا. فماذا كان منهم؟ أن صبروا وهجروها وتركوها، وربما يكونون جياعا يحتاجون للأكل، لكن الله حرم ذلك. نحن الآن في محنة، زمن الآن في فتنة، في محنة. هذه الأقمار الصناعية التي يبث بها أعداؤنا من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم ما يدمرون به عقائدنا، ويدمرون به أخلاقنا، ويدمرون به مجتمعاتنا، من أكبر الفتن. هذه الوسائل الإعلامية القوية الزاحفة أضلت أناسا كثيرين، إما مباشرة وإما غير مباشرة. إننا تكلمنا قبل جمعتين وأكثر على موضوع الدشوش، وبينا أنها مدمرة للأخلاق، وأنها مدمرة حتى للعقيدة. لأن أقول لكم أيها الأخوة، الشعوب إذا دمرت أخلاقها
وارتفع حياؤها دمر دينها وعقيدتها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أين الحياء من قوم يبثون بيننا شبابا وشابات سافرات متبرجات تجد هذه تعانق الشاب؟ إذا رأى الشاب والشابة هذا المنظر فهو بشر تعصف به الشهوة إلى مكان سحيق. إنهم يأتون بالشبهات حتى فيما يتعلق بالعقيدة، كما سمعنا أنهم يشبهون السحب المتراكمة وفوقها شيخ كبير يصب عليها براميل الماء، وكأنهم يقولون هذا الشيخ هو الله والعياذ بالله، قاتلهم الله، إلى غير ذلك من الأشياء المزعجة المخزية. والمسلمون الآن ممتحنون مفتونون بهذا. إننا نسمع أنه بواسطة ما من الله به علينا من السعة في الأموال وكثرة الأرزاق بنيت الاستراحات، بنيت الأحواش، وصار يجتمع فيها الناس من شيوخ وكهول وشباب ومراهقين يجتمعون فيها إلى ساعات متأخرة من الليل. ولقد بلغنا أنهم يصطحبون معهم هذه الدشوش ليسهروا عليها والعياذ بالله. ولقد بلغنا أيضا أنهم يحملون الشيش ليدخنوا بها، ويحملون علب السجائر ليدخنوا بها، ويحصل عندهم من آلات العزف والموسيقى ما يفسد أخلاقهم. فلماذا؟ لماذا لا يكون كل واحد منا رقيبا على أولاده؟ أين ذهبتم؟ لماذا تأخرتم في المنام؟ إنكم مسؤولون، إنكم محاسبون. أتظنون أن هذه النعمة التي ابتليتم بها اليوم لن تسألوا عنها؟ أبدا، لا بد أن يسأل الإنسان كما قال عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تسأل عن النعيم وأنت ترى الجحيم، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا بد أن نسأل أين ذهب هؤلاء الشباب. إن بعض الناس حتى الكبار كما سمعت يحضرون في هذه الاستراحات في هذه الأحواش إلى وقت متأخر من الليل، وربما يأتون إليها من قبل الغروب، فينسون أهليهم وينسون أبنائهم وبناتهم. يأتي الإنسان في آخر الليل وقد انهمك جسمه من التعب والسهر وينام، والله أعلم هل يصلي الفجر أو لا يصلي، ولا يرى أهله ولا يجلس معهم في عشاء ولا في غداء، وكأنه في واد وهم في واد. أين المسؤولية؟ إن أي إنسان يضيع حق الله في أولاده فسيضيعون حق الله فيه، سوف يبتلى بعقوقهم وكراهيتهم له حتى كأنه ليس أبا لهم. لذلك أنصح أولا الشباب عن الإهماق في هذه الأحواش وفي هذه الاستراحات على وجه لا يرضي الله ورسوله. ثانيا أحمل المسؤولية أولياءه أمام الله ثم أمام المجتمع، أحمل المسؤولية لآبائهم الذين استرعاهم الله عز وجل عليهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل كل إنسان على أهله. وكل أنت راعٍ بوكالة من؟ عجيب يا أخوان، بوكالة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته. هل يمكن أن تفك عن هذه الوكالة التي ألزمك بها رسول الله؟ لا يمكن. إذن قم بالوكالة على الوجه المطلوب، وإلا فستسأل. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ أين جوابك يوم القيامة إذا لقيت الله عز وجل؟ ثالثا: أحمل المسؤولية أصحاب هذه الأحواش وأصحاب هذه المسرحات إذا أتاهم من يعلمون أو يغلب على ظنهم أنه سوف يكون فيها على الوجه الذي لا يرضاه الله ورسوله، فليعلم أنه يأكل أجرتها سحفا محرما عليه. وما أعظم أن يكون معينا على الإثم والعدوان. هذه الأجرة التي يأخذها سحت حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثم إذا أكل هذا ما الذي يترتب عليه؟ جاء في الحديث: كل بدن أو جسم نبت من سحت فالنار أولى به. هذه واحد. أيضا الذي يأكل الحرام يبعد أن تجاب دعوته والعياذ بالله، حتى لو دعا في أكبر الأسباب التي تستجاب بها الدعوة فإن إجابته بعيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، طيب لا يقبل إلا طيب. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني بعيدا يستجاب له، مع أن الرجل فعل من أسباب إجابة الدعاء ما فعل. ما الذي فعل من أسباب إجابة الدعاء؟ أولا السفر، ثانيا أنه أشعث أغبر، ثالثا أنه يمد يديه، رابعا أنه يستنجد بالله ويتوسل بربوبيته: يا ربي يا رب. ولكن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فلا يستجاب له. أتريد أيها المؤمن، أتريد أن تدعو الله ولا يستجيب لك؟ لا أحد يريد هذا. لكن إذا كان مأكلك حراما ومشربك حراما وغذيت بالحرام، فالإجابة أعني إجابة الدعاء بعيدة منك، نسأل الله العافية. رابعا: أحمل بقية الناس الذين يعملون الذين يعلمون ما يحصل في هذه الأحواش أو في هذه المصطلحات، أحملهم أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النصيحة. ينصحون إخوانهم: أرأيت لو أن نارا استعرت وأقبل الناس إليها، أليس من النصيحة أن تحذرهم منها؟ أجيب: بلى، من حقهم على من حق إخوانك عليك أن تنصحهم، تحذرهم، تكف النار عنهم أو تكفهم عن النار. فالواجب على من علم عن أخيه أن له استراحة أو أن له حوشا يجتمع فيه الناس على معصية الله، أي الواجب أن ينصحه ويحذره من عذاب الله. يقول: يا أخي الدنيا ما هي باقية، لا تدري متى تلاقي ربك، قد تصبح ولا تدرك المساء، وقد تمسي ولا تدرك الصباح. اتق الله، ثم اذكر أنك متى اتقيت الله جعل لك من أمرك يسرا، متى اتقيت الله رزقك من حيث لا تحتسب، متى اتقيت الله جعل لك مخرجا من كل ضيق. وانصح فلعل الله يهديك، وإذا هدى الله على يديك اكتسبت خيرا كثيرا. ثم إذا قدر أنه ليس في الإنسان إقدام على النصيحة إما لعجزه أو خجله أو خوفه ممن يوجه النصيحة إليه، فعليه أن يبلغ من يستطيع نصحه ومنعه، لأن سكوتنا عن شيء نشاهده بأعيننا أو نسمعه بآذاننا وهو محرم دون نصح أو محاولة للإصلاح خطأ عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن إيش؟ كالبنيان، وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنت وأخوك شيء واحد، إذا انحرف واحد من الشعب فيعني ذلك أنه نقص، نقص هذا الواحد أو نقص قوة تماسكه وسلامته، الأمرين. نقص هذا المنحرف خسارة، أيضا يعتبر هذا النقص الذي حصل للمجتمع خللا في الجميع. ومن أمثلة العامة يقولون إن البئر إذا سقط منه حصاة فالبئر كله خراب، لأنه يختل كل البناء. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المجتمع الإسلامي كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأما السقوط على الباطل فلا. فإن قال قائل: أرأيت لو أن الإخوة أو الأقارب اجتمعوا في واحد من هذه الأشياء في الأحواش أو في الاستراحة للتآلف والتعارف وإلقاء أطراف الأحاديث لتزول الوحشة لكن من غير شيء محرم، فهل هذا جائز؟ الجواب: جائز، لكن ليكن بقدر معلوم. لا يمضوا أكثر الليل في هذا المكان، لأنه مهما كان الأمر إذا أمضوا أكثر الليل في هذا المكان فسوف ينفد ما عندهم من الكلام النافع، ويبقى الكلام اللغو أو المحرر، فليكن هذا بقدر، بحيث إذا حصلت الفائدة انفضوا. ونحن لا يمكن أن نحشر على عباد الله ونقول: لا تفرحوا ولا تستأنسوا ولا تجتمعوا، هذا غير ممكن. الصحابة لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم وجلوس على الطرقات، قالوا: يا رسول الله، هذه مجالسنا، ما لنا منها بد. أقرهم على ذلك، لكن قال: أعطوا الطريقة حقه. نحن لا نقول لا تجتمعوا في هذا أبدا، ولو قلنا هذا ما أطعنا الناس، ولا نقول أيضا، لكن نقول: ليكن جلوسكم على خير، تآلف، تعارف، تجالب أطراف الحديث النافع، هذا طيب. هناك قسم ثالث يجتمعون على كتاب الله وعلى ذكر الله وعلى التناقش في مسائل العلم، هذا لا شك أنه في قمة المجالس، في قمة المجالس، لأنه ما اجتمع قوم على ذكر إلا كان ذلك خيرا له، وهذا يعتبر في قمة المجالس. فتبين الآن أن الجلوس في هذه الأماكن ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: قسم خير محض، وقسم شر محض، وقسم لغو لكن قد يكون خيرا وقد يكون شرا حسب ما يؤدي إليه. ولنقتصر على هذا القدر من هذا الكلام، ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين والقادة المصلحين. أما الآن فإلى الأسئلة، وأحثكم على أن تكون أسئلتكم واضحة وصريحة بقدر الإمكان، لأن الصراحة في السؤال تدل على صدق السائل وأنه يريد الوصول إلى الحق. لقد جاءت أم سليم وهي امرأة تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ صرحت. وطلقت امرأة طلقها زوجها ثلاثة، فتزوجها رجل لكنه لم يجامعها ولم ترضى به، أرادت الرجوع إلى الزوج الأول، وجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول له: إني نكحت فلانا وليس معه إلا مثل هجبة الثوب، وأمسكت بثوبها ونفضت، تعني بذلك أنه ما جامعه، ليس معه شيء. هذا كلام يمكن الرجل ما يستطيع أن يعبر به، لكنها امرأة صارت صريحة، فالصراحة كما قيل هي الراحة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، تعرفت وفقك الله في الخطبة وفي اللقاء إلى الأحواش والاستراحات، وما تكلمت وفقك الله عن البيوت وغزو الدشوش لها، فهذا والد له أولاد كبار ألزموا والدهم بإحضار الدش. يقول: فهذا والد له أولاد كبار ألزموا والدهم بإحضار الدش، فأحضروه من مالهم، فأقرهم الوالد ومكنهم منه، مع أنه ممن يصلي في الروضة ولا يريده، لكنه مكره، فما نصيحتك له ولأولاده والبيت فيه نساء واقفة؟
حقيقة أني تكلمت على الأحواش والاقتراحات لأنه بلغني أنها شاءت شيوعا عجيبا وبسرعة، حتى بلغت نحو 2000 في مدينة كعنيزة. هذا صعب جدا. أما الذي في البيوت فهو من مدة كبيرة، وأقول إن هذا الرجل الذي وافق أهله إما أبناءه أو بناته أو زوجاته على أن يحضر هذا الدش ويستمعون إلى ما شاءوا فيه وينظرون إلى ما شاءوا، أرى أنه أخطأ وأنه مسؤول عن ذلك، وهو صاحب البيت يستطيع أن يمنع. وأنصحه الآن بأحد أمرين: إما أن يكون رقيبا مباشرا على هذا الدش بحيث لا ينظر فيه إلا إلى ما فيه مصلحة، وإما أن يكسره، يجب عليه سواء رضي الأولاد أم لم يرضى، لأنه مسؤول عن ذلك، ولا يمكن أن يبيعه. هو الآن ما يمكن يبيعه، لأنه إذا باعه إنما يبيعه على قوم يستعملونه في المعصية، فيكون معين على معصية الله، ولا سبيل إلى التوبة منه إلا أن يكسره. فإذا قال خسر عليه مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال، نقول: الحمد لله، الخسارة فيما يقرب إلى الله ربح، وسوف يخلف الله عليك خيرا منه. وإتلاف الأموال لرضا الله عز وجل غضبا على النفس وانتقاما منها من سنن المرسلين. الأخ يراجع تحمين الإطار. قم هنا. أنت أنت ماذا قلت؟ ما يصح، ما يصح. إتلاف الأموال إرضاء لله وغضبا لله، غضبا على النفس من سنة المرسلين. قال سليمان عليه الصلاة والسلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث الحجاب، يعني الهاني حب المال عن ذكر الله حتى توارث الشمس بالحجاب أي حتى غابت، ردوها عليه. وكان ذلك الخير، الخير الذي شغله عن الله كان خيولا فرسانا يجاهد عليها، نعم كان خيولا أفراسا يجاهد عليها، ردوها عليه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أكثر المفسرين على أن المعنى جعل يقص أعناقها ويقص أرجلها. لماذا؟ غضبا على نفسه وإرضاء لربه حتى لا يعود مرة ثانية. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما في خميصة أهداها له أحد أصحابه وهو أبو جهل، فنظر إلى ألامها وهو يصلي، ألامها يعني خطوطها، نظر إليها نظرة واحدة، فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل، ردوها عليه. لماذا؟ قال لأنها ألهتني آنفا عن صلاته، وهو لم ينظر إليها إلا مرة واحدة لكن ألهت. ولكنه من أجل أن لا ينكسر قلب صاحبه قال ائتوني بأنبجانية أبي جهل، من أجل أن لا يقول إنه ردها علي، ائتوني بأنبجانية، فأتوا بها. المهم أني أقول لصاحب هذه العائلة عليك تقوى الله، فإما أن تسلك أن تبقى عند هذا الدش ليلا ونهارا حتى لا تنظر العائلة إلى ما لا يجوز، وإما إيش؟ وإما أن تكفر ويخلف الله عليك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ رجل عنده استراحة وقد أجرها على أناس يستعملونها فيما حرم الله تعالى ولم يشترط عليهم في العقد عدم استعمال ذلك، فما الحل؟ وإذا كان قد اشترط عليهم فهل ينفسخ العقد ويحق له إخراجهم؟ وماذا عن قيمة الأجار؟
نحن تكلمنا عن شيء من ذلك، قلنا أولا إذا كان يغلب على ظنه أو يعلم علم اليقين أن هؤلاء استأجروها ليعصوا الله فيها فهذا لا يجوز تأجيرهم أصلا، والإجارة باطلة ولم تنعقد ولا يملك الأجرة وهم لا يملكون الانتفاع بهذا الاستراحة، عقد باطل. والعقد الباطل عند العلماء هو الذي لا يترتب عليه أثره. أما إذا آجره وهو لا يدري ماذا يصنعون ثم حدد لهم مدة معينة وصاروا يفعلون هذا الشيء، يعني يستعملونها في معصية الله، فالأجرة باقية إلى أمدها لا يملك إخراجها، لكن عليه أن ينصحهم وأن ينهاهم عن المنكر، والأجرة التي أخذها حلال له لأنه لم يؤجرهم إياها ليعصوا الله فيها ولا علم بذلك ولا غلب على ظنه. فالمثل إذن في التفصيل، إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنهم سوف يستعملونها في معصية الله فما الجواب؟ العقد باطل والأجرة ليست ملكا له، وهم لا حق لهم بالانتفاع، وله أن يخرجهم فورا. ثانيا إذا كان لا يغلب على ظنه ذلك جاءه قوم استأجروها ولكن صاروا يعصون الله فيها فهذا يجب إنظارهم إلى مدتهم لأن عقد الإجارة عقد لازم. لكن إن شرط عليهم كما في السؤال، إن شرط عليهم أن لا يستعملوا ذلك واستعملوه وجب عليه فسخ الإجارة وجوبا، وله ما سبق الفسخ من الأجرة. نعم.
يقول هل يأثم صاحب المكتب العقاري؟ فما ذنبه؟ فإنه مجرد واسطة بين المؤجر والمستأجر، يأتيه أناس فيؤجرهم هذه الاستراحات والأحواش وقد يعلم أنهم يشاهدون فيها الجشوش ويجتمعون فيها على ما حرم الله وقد لا يعلم ذلك، فهل له، فهل يلحقه الإثم؟
نعم، الدلال كصاحب الملك الدلال كصاحب المال، إذا كان يعلم أن هؤلاء استأجروها للمعصية فهو حرام عليه، وما أخذه من الدلالة حرام عليه، وإذا كان لا يعلم فلا شيء عليه.
يقول فضيلة الشيخ حول موضوع الاستراحات، أنا موظف وراتبي قليل، أريد أن يكون لي استراحة منفذة لي ولأولادي أتنزه فيه، ولا وليس عندي مال أعمل به هذه الاستراحة، فهل يجوز أن أستدين أموالا لأعمل هذه؟
لا أرى أن يستدين لأعمل هذه، ونقول الاستراحة الحمد لله موجودة، نم على الفراش، فراش هادئ واطئ، نعم، وهذا استراحة. أما أن تستدين من أجل أن تعمل هذا الحرف أو تبني هذا القصر في هذه الاستراحة ويكون على ذمتك دين لا تدري أتستطيع وفاءه في حياتك أو لا، ولا تدري أيضا ربما هذه الطفرة في الاستراحات والأحواش ربما تنزل كما نزل غيره، ربما تنزل ولا تساوي ولا ربع ما أفريته فيها. نعم.
يكون السؤال ما قبل الأخير عن موضوع الاستراحات، يقول فضيلة الشيخ حفظك الله.
لا ما قبل الأخير مهم ما قبل الأخير كل اللي سبق الأخير.
السؤال الذي
السؤال
نعم فضيلة الشيخ يقول لقد تألم قلبي كثيرا مما سمعت منك عن واقع الناس اليوم، وسمعت الكثير من عن ذلك، وسؤالي يا فضيلة الشيخ كيف نتعامل مع هؤلاء؟ هل يقوم طلاب العلم بالزيارة لهم وتوجيههم وإهداء الأشرطة لهم داخل هذه الأحواش والاستراحات، أم ماذا نعمل نحن حتى تبرأ ذممنا ونعذر ونكون قد أعذرنا إلى الله تعالى؟ أرشدنا أرشدك الله ونفع به ورد المسلمين إليه ردا جميلا.
الظاهر أن كاتب السؤال كتبه ونحن نتكلم عما يجب علينا نحو هؤلاء الأخوة، أليس كذلك؟ بينا أن الواجب نصيحتهم، وإذا لم نستطع لخجل أو عجز أو خوف بلغنا من يستطيع أن 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 يصحهم أو يمنعهم. نعم.
يقول من كان له قريب قد وضع دشا على ظهر بيته فهل يزوره في بيته أم يهجره، ومتى يكون الهجر؟ لأني أخشى أن تكون زيارتي له إقرارا وأنا أعلم أنه لن يستجيب للنصيحة.
أيها الإخوة، الهجر لا يجوز، لا يجوز هجر العاصي مهما بلغت معصيته، إلا إذا كان في الهجر مصلحة، إلا إذا كان في الهجر مصلحة. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هل العاصي مؤمن ولا غير مؤمن؟ عجيب، مؤمن. لو كان معصيته أعظم معاصي بعد الشرك فهو مؤمن. ليس هناك ذنب فيما يتعلق بمعاملة المخلوقين أشد من القتل، قتل المؤمن عمدا من أعظم الذنوب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومع ذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. أخيه من هو؟ من عفي له من أخيه شيء، من الأخ؟ المقتول، مع أن القتل عمد لأنه لا قصاص إلا بعمد. من عفي له من أخيه شيء فجعل الله تعالى المقتول أخا للقاتل، مع أنه قاتل من أعظم الذنوب. وإذا كان مؤمنا فإنه لا يجوز هجره إلا ثلاثة أيام فقط. نعم، لو كان في الهجر مصلحة وفائدة هجرنا. كيف المصلحة؟ أن يخشى ويحسب ذنوبه ويقول: إنه لم يزرني قريبي أو أخي إلا لهذا السبب، إذا نترك هذا السبب. فهنا يحسن الهجر أو يجب الهجر. اذكروا لي هجرا صار مفيدا. نعم، الثلاثة الذين خلفوا صار هجرهم مفيدا، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وهجرهم الصحابة، لكن يا له من هجر أثمر ثمرات يانعة لا نظير لها في مثل قصتهم. أنزل الله فيهم، أنزل في قصتهم قصة تتلى في المساجد في الصلوات يتقرب إلى الله تعالى بها، في كل حرف منها كم 10 حسنات. ثم في النهاية قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لكن أين هجر يورث هذا؟ بعض الناس يقول أنا والله ما عندي نفس أتحمل أن أسلم على إنسان عاصي. يقول يا أخي العاصي هذا عنده مرض، هل نترك المرضى ونقول لا نعالجهم؟ الجواب لا، نعالجهم لا نغلب العاطفة والغيرة على المصلحة العامة، عالجهم. صحيح الإنسان ربما يعني يجد من نفسه ثقلا عظيما أن يلقاه إنسان معه سجاره يسلم عليه، لكن ما دمت تعلم أنك تريد أن تداوي هذا الرجل من مرضه فاسلك أقرب طريق يكون دواء له. ولا عليك، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس باللطف واللين والرفق، وقال الله له فبما رحمة من الله لنت له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ تطرقت للحديث عن الغزو الفكري وأثره عبر هذه القنوات، وإن هناك خطرا لم تتحدث عنه وهي هذه الصحف التي أصبحت تنشر صور النساء العاريات بل أساءت إلى القلوب والأفكار، خصوصا وأن الرجل أو الأب يأتي بها إلى بيته وتكون بين يدي نسائه دون رقيب ودون رعاية، فما نصيحتك له ولإخواننا المسلمين؟
هذه المشكلة صحيحة حقيقة، لكنها مشكلة قديمة تكلمت عنها أنا عدة مرات على المنبر، وتكلم عليها غير في مقالات وخطب، لكن بعض الناس قلوبهم ميتة والعياذ بالله لا تحس بشيء، والله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شيء. عجزنا وعجز غيره، وإلا فلا شك أنه يوجد في المجلات ولا سيما المجلات التي ترد إلينا من الخارج، يوجد مجلات نسأل الله العافية تنشر العهر والفساد إما بكلماتها النابية وإما بصورها الخليعة، ولا يحل لإنسان استرعاه الله تعالى على أهل والموكل له رسول الله أن يبقي هذه الصحف في بيته أبدا، يجب عليه أن يحاربها محاربة الأسد للشاة، بل يجب أن يحاربها محاربة الماء للنار، وأن يمزقها وأولاده يشاهدون حتى يعلموا أنها حرام وباطلة. أما أن يأتي بها إليهم أو يراهم يشترونها ويقرهم فهذا والله ما رعاه حق رعايته ولا أحسن الرعاية له. ثم إن من العجب أن هذه المجلات التي ترد أو الصحف وفيها ما يدمر الأخلاق والعقائد يشتريها الناس بأموالهم، وهل هناك ضياع للمال أكثر من هذا؟ يعني لو أن الإنسان مشى في السوق وجعل ينفق الدراهم لكان ذلك خيرا من أن يشتري هذه المجلات ويعطيها أولاده، لأنه بهذه المجلات فعل محرما وأعان على باطل وأفسد أخلاق أهله، لكن لو كان ينثر الدراهم السوق ربما يأخذها مسكين ويتعبها. فعلينا أيها الإخوة أن ننصح بعضنا بعضا عن هذه المجلات الخليعة إما بمقالها وإما بغيرها، حتى إننا رأينا كتابة في صحفنا لامرأة، والمرأة دائما كما قال رسول ناقصة في عقلها ودينها، تقول يجب أن لا نكفر اليهود والنصارى، ما نكفر اليهود والنصارى كل أديان سماوية، سبحان الله، يعني نحن وإن قلنا هذه امرأة جاهلة أدنى ما نقول فيها إنها جاهلة، فكيف تنشر الصحيفة مثل هذا الكلام في بلد مسلم يقرؤون القرآن صباح ومساء؟ والله تعالى يكفر النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. كيف نقول ما يجب أن نطلق عليهم؟ هؤلاء نطلق عليهم الكفر وزيادة أيضا، لأنهم حرفوا نصوص التوراة والإنجيل وأفسدوها، يبدون كثيرا ويخفون كثيرا، يحرفون كلمة عن مواضعه. نحن نعم نقول إن أصحاب موسى في عهد موسى الذين اتبعوه كانوا مسلمين وإخوتنا، ونسأل الله لهم المغفرة والرحمة. كذلك أيضا أتباع موسى في زمن عيسى الذين اتبعوه هم مؤمنون، وندعو لهم بالمغفرة والرحمة. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل له: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بعد هذا صار من لم يتبعه من اليهود والنصارى فهو كافر، كافر من أصحاب النار. هذه عقيدتنا وهذا ما نشهد به أمام الملأ وأمام كل إنسان، أن كل من لم يتبع رسول الله محمد بن عبد الله فإنه كافر مهما تسمى بأي اسم. فتأتي امرأة تقول إن هؤلاء ليسوا كفار ولا يجوز أن يطلق عليهم كفار، سبحان الله، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا عاملة في المستشفى، فكيف أحافظ على التزامي وأنا أخصائية في قسم النساء؟
على كل حال تستطيع أن تلتزم بقدر ما تستطيع. قال الله تعالى: ما جعل عليكم الدين من حرج فلا تقطع بالقول للرجال ولا تقرب بأحد من الرجال ولا تكشف من وجهها إلا ما دعت إليه الحاجة، عين واحدة تنظر بها وتلتزم ما أمر الله به ورسوله نساء المؤمنين، وبإمكانها بقدر المستطاع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم الذي يخصص فيه مستوصفات أو مستشفيات للنساء خاصة وللرجال خاصة، وما ذلك بقدر الله العزيز. نسأل الله أن يوفق حكومتنا أن تتخذ هذا حتى تسلم من القيل والقال، وحتى يسلم أيضا الملتزمون في هذه المستشفيات من الإثم الذي قد يحيط بهم.
سائلة تقول: زكيت على ذهبي الملبوس في العام الأول والثاني والثالث، ثم تساسلت عن أداء زكاتي في العام الرابع وما بعده، وقلت إن فيه خلافا فلا يلزمني، إن فيه خلافا فلا يلزمني، فهل يلزمني الآن دفع زكاة ذهب الملبوس عن السنوات التي لم أزكي فيها؟ أختكم أم عكرمة.
نعم. نقول: يا أم عكرمة، يجب عليك أن تؤدي الزكاة في كل ما مضى، لأنك أديتها بالأول على أنها واجبة وأنها فريضة، فما الذي يتناكى عن في المرة الثانية؟ أطالعت بالأدلة ثم اشتبه عليك الأمر فأنت معذورة، أم مجرد أنك سمعت أن في ذلك خلافا فلا يجوز؟ لمجرد أن فيه خلافا لا يجوز للإنسان أن يعدل عن رأيه الأول. هي بالأول التزمت بأنها تؤدي الزكاة، فما الذي حولها؟ أراجعت الأدلة، أدلة الذين قالوا بأن الزكاة واجبة وأدلة القائلين بأنها غير واجبة، أم مجرد أنها سمعت أن فيه خلافا وقالت خلاص اختلاف الأمة رحمة؟ هذا غلط. أقول لأختنا أم عكرمة بارك الله فيها: عليها أن تؤدي زكاة ما مضى، وأن تعلم هي وغيرها أن الزكاة غنيمة وليست غريمة، ونعم وليست غرامة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. هل أحد منا يخلد للمال؟ وهل المال مخلد لنا؟ ما أكثر القوم الأغنياء الذين افتقروا، وما أكثر الأغنياء الذين ماتوا في شبابه. فنقول للأخت استعيني بالله ودع البخل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال العلماء أي بالبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فأبشري بالمغفرة والفضل والخلف العاجل، وأدي زكاة حليك. فإن النصوص العامة في القرآن والسنة بل والنصوص الخاصة في نفس الحلي تدل على وجوب الزكاة في الحلي.
يقول فضيلة الشيخ، هل يوجد ضابط لخدمة الرجل زوجته في البيت؟ هل يوجد ضابط لخدمة الرجل زوجته في البيت؟ لأن وما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله، وأنه قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فهل فبعض الرجال قد يكنس وبعضهم يطبخ وبعضهم يرتب الأثاث ويقول نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله ويغسل لهم الأواني ويكنس لهم البيت، وبعض الرجال يقول أنا لا آكل مع زوجتي، وبعضهم يقول أنا لا أنام معها إلا في فترة الجماع فقط، فأرجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة لكثرة الرجال الذين يقعون في إفراط أو تفريط فيها، وما هو الهدي الذي ترونه؟
نعم، أقول إن الله تعالى ذكر ميزانا عادلا فقال وعاشروهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن، لكن الله تعالى قطع أطماعهن أن يساوين الرجال. لما قال ولهن مثل الذي عليهن ربما تشمخ المرأة تقول خلاص أنا والرجل واحد، لهن مثل الذي عليهن، فقطع الله تعالى ذلك وقال وللرجال عليهن درجة، ما في مساواة بين الرجل والمرأة إلا فيما تقتضي الحكمة تساويهما فيه. فأقول هذا رجل العرف، إذا جرى العرف بأن الزوجة هي التي تخدم زوجها في الكنز والطبخ والغسيل وإصلاح الحرث فلا بأس. كانت زوجة الزبير بن عوام تنقل النوى من المدينة إلى حائطه خارج المدينة وهي زوجته، وكان الناس بزماننا الذي أدركناه كانت المرأة هي التي تفرش البيت وتكنس البيت وتغسل الأواني وتحلب البقرة وتطبخ وتعمل كل شيء، والرجل عليه أن يأتي بالنفقة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لا بأس أن نعين الرجل امرأته تأليفا لها وقربا منها، وهذا فيه مصلحة عظيمة. أما ما صوره صاحب السؤال من أن عائشة أم المؤمنين نائمة والرسول عليه الصلاة والسلام هو يطبخ وينفخ، فهذا كذب، ما هو صحيح. يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يجد طعامه مهيأ ويأتي ويقول هل عندكم من طعام، وأتى مرة والفرمة على النار عليها اللحم تغلب اللحم وسأل عنها، لكن لا شك أنه يعين أهله، ولا شك أنه يخطف نعله ويرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام. لكن أما أن تصور المسألة كما صور هذا السائل فهذا إما أنه جاهل وإما أنه خفي عليه الأمر، ما أدري. على كل حال الدين الإسلامي قال عاشرهن بالمعروف، قال الله تعالى عاشرهن بالمعروف، وقال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فالإنسان يتبع العرف. ربما يختلف العرف في وقت يعني في الوقت الحاضر الآن القريب عما كان سابقا، يعني المرأة عليها من كلفة البيت فيما سبق وأدركاه نحن أكثر بكثير مما هو اليوم. اليوم المرأة بدأت تطلب الخادم، وبدأت تقول للزوج إذا خرجت وياه للسوق تقول أنت احمل الصبي وأنا أتبعه، أحيانا تقول احمل الصبي وأنت وراي. نعم هذا موجود يعني، لكن هل هذا اقتداء بالرسول وأصحابه؟ لا، لكن في الأمم الغربية. لذلك يجب علينا أن نمسك بعاداتنا ما لم تأتنا عادة أفضل منها من ناحية الشرعية. أنا لست أقول امسك بالعادة زين ولا شين، أنا أقول امسك بالعادة ما لم ترى شيئا خيرا منه إما في دينك أو دنياك فلا بأس. اللهم صل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أخبرني. يقول فضيلة الشيخ أخبرني عن أمر أجهله وتعلمه أنت. رجل خرج من بيته طالبا للعلم واستقر في عنيزة واستوطنها فأتم فيها الصلاة، ثم بدا له أن يرحل منها بعد سنين عدة إلى منطقة أخرى يعلم الناس فيها الخير غير بلدته الأولى، أعني مسقط رأسه التي خرج منها، ولا ينوي أيضا أن يستقر في كلا البلدين الأولى والأخرى التي نزل فيها. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل بتغير نيته يقصر الآن في عنيزة، وهل إذا وصل إلى بلده أو إلى بلدة أخرى يقصر الصلاة؟ أسبغ الله عليك من فضله وعاملك بلطفه.
أليس لي الحق أن أقول لا أدري؟ هو يقول أخفى عليه وأنت تعلم، فمن الذي يعلمه أني أعلم؟ يمكن أن أقول لا أدري، لكن يظهر لي والله أعلم في هذه المشكلة أنه مقيم في عنيزة ويجب أن يعتبر نفسه مقيما فيها حتى يسافر إلى البلد الآخر. فإذا قال أنا الآن لا أقرر أي بلد وطن لي، قلنا إذن كل البلاد التي فيها وطنك، عليك أن تتم الصلاة. فإذا ما دام كان قد قرر أن يبقى في عنيزة نقول أتم الصلاة حتى ترتحل عنها. إذا ارتحل إلى بلد أخرى قال والله حتى البلاد الأخرى الآن لا أنوي الاستقامة فيها ولا الإقامة المطلقة ولا أريد أن يكون لي بلد معين حتى مسقط رأسي، نقول إذن الأرض كلها بلدك وليس لك الحق أن تترخص برخص السفر إلا فيما بين إيش؟ فيما بين البلدتين. أما في البلدتين فأنت مقيم، عليك أن تتم الصلاة وعليك أن لا تترخص برخص السفر إلا ما بين البلدتين، ما دمت مسافرا من هذه إلى هذه فأنت مسافر.
سائلة تقول فضيلة الشيخ، أنا امرأة ملتزمة ولله الحمد ولا أزكي نفسي، ولكن مشكلتي التي أعاني منها هي أنني أتعذب مما أشعر به، وهو أولا أشعر أن الله لا يقبل عمل، ثانيا أن الله لا يقبل عمل، ثانيا إذا رأيت أحدا عنده نعمة لا توجد عندي أتمنى زوالها، وهذا ليس بيدي، بل دائما أدعو الله أن يزيل عني هذا الشعور في كل وقت، جزاك الله خيرا.
الواقع أن هذا من الشيطان. كون الإنسان يعمل العمل على حسب ما جاءت به الشريعة مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله، ثم يقول إن الله لا يقبل مني، ليس هذا إلا من الشيطان. ومن يقنط من رحمة ربه إلا من؟ إلا الضالون. هذا قنوط من رحمة الله. وأنا أقول لهذه المرأة ولغيرها، أبشر يا أخي المسلم، إذا من الله عليك بالعمل على الوجه الذي شرعه فأبشر بأن الله يقبله، لأن فعل المرء ما أمر له به ورسوله من التقوى. وقد قال الله تعالى في كتابه إنما يتقبل الله ممن؟ من المتقين. ولو أننا كلما عملنا خيرا قلنا ما قبل الله ما استطعنا أن نمشي، لاستولى علينا اليأس من روح الله وما استطعنا أن نمشي. بل الواجب على المرء إذا أتى بالشريعة بالعبادة على الوجه المشروع إخلاصا لله ومتابعة لرسول الله أن يستبشر خيرا، وأن يقول اللهم كما مننت علي بالعمل فامنن علي بالقبول، ولا ييأس يفرح. وقد جاء في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. هذا الشاهد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا فعل الحسنة وسر بذلك وفرح وانشرح صدره، وإذا عمل سيئة اغتم لذلك، فذلك هو المؤمن. بنص من الرسول عليه الصلاة والسلام
أبشر يا أخي، لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من روح الله. وأما الحسد فالحسد أيضا يلقيه الشيطان في قدر نهاية، وهو من أرجع الأخلاق. الحساد أشبه ما لهم اليهود. أترضى أن تكون مشابهة لليهود؟ لا. يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد لو لم يأتي منه إلا أنه خلق اليهود لكفى به راجعا، مع أنه الحسد خلق الظالم من ابني آدم، من ابني آدم، مو من ابن آدم، من بني آدم، من ابني آدم. إيش القصة؟ هابيل وقابيل قربا قربانا فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال الثاني الذي لم يتقبله منه: لا أقتلنك. ليش؟ حسد. ليش ولا يتقبل منك ولا يتقبل مني؟ وحصل معه، قتله، ولكنه عوقب بحمله وعجز عن التصرف فيه حتى بعث الله غرابا يبحث في الأرض. ما أقل حيلتك يا بني آدم؟ من علمك أن تقبر الموتى؟ الغراب. يعني نحن الآن نقبر موتانا نتأسف بالغربان، نعم، لكنه بإذن الله بعث الله غرابا نحن الأرض ليوليه كيف يواري سوة أخيه. فالحسد خلق دميم، خلق يهودي. ثم إن الحاسد إذا تمنى زوال نعمة الله على أخيه أو كره أن ينعم الله على غيره، هل ذلك يمنع نعمة الله على المحسود؟ أجيب: لا. هل ذلك يزيد نعمة الله على الحاسد؟ أبدا. والله الحاسد قلبه حار كأنه على جمر، كلما رأى نعمة اغتم، لا يهدأ له بال، ومع ذلك لن ينال خيرا. قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. إذا رأيت الله أنعم على غيري بمال أو علم أو صحة أو جاه أو أولاد أو غير ذلك، قل: اللهم إني أسألك من فضلك. قل: اللهم إني أسألك من فضلك، كما قال عز وجل: واسأل الله من فضله. أما أن تبقى مغموما محزونا كلما رأيت نعمة من الله على أحد اغتممت، فسوف تحرق نفسك. نعم. فأقول للأخت السائلة: كلما أحسست بشيء من الحسد فقولي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم إني أسألك من فضلك كما أعطيت هؤلاء ألا تحرمني. نعم.
يقول شيخي الفاضل: هذه مشكلتي، وهي مسألة في الطهارة، وهي أنني كلما قضيت حاجتي ثم توضأت وانتهيت من الوضوء، فما إن أتحرك أي حركة كانحناء أو عطسة أو جلوس إلا وأحس بأن شيئا قد خرج مني، ولا أدري هل هو باقي من البول أو أنه من الماء من أثر الوضوء. والله إنها يا شيخ مشكلة كبيرة لدي، وأخشى أن أترك الصلاة من أجلها، لأنني أحس أني أصلي بلا طهارة إن كان الخارج بولا، وإن أعدت الوضوء فإن ذلك تكلفة علي. أرجو الإجابة على مشكلتي حفظك الله.
الحمد لله رب العالمين. ما من مشكلة إلا وفي كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حلها أبدا. أي مشكلة ترد على العالم فحلها في كتاب الله أو سنة رسوله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لكن قد يخفى على الإنسان الحكم الشرعي لأنه قاصر العلم أو قاصر الفهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه أحدث، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي حتى يتيقن يقينا لا شك فيه. الإنسان إذا سمع صوت ريح خارجة منه يبقى عنده شك؟ لا، انتظر. لا، إذا سمع صوتا خارجا منه يبقى عنده شك أنه خرج؟ ما يبقى. إذا شم ريحا وليس حوله أحد يمكن أن يكون منه، هل يبقى شاكا أو يتيقن أنه أحدث؟ يتيقن. إذن ما دمت أيها الأخ لم تتيقن ولكنك تحس ببرودة في طرف الذكر فتقول لعله بول خرج، لا تجعله بول خرج، اجعله من أثر الماء الذي استنجيت به، وهذا يقع كثيرا. لكن بعض الناس يضيق على نفسه يقول لا هذا بول، ثم يذهب ويكشف عن معتذره ويقلب ذكره وربما يعصره لعله يخرج فيصدق وهمه. هذا غلط، هذا غلط لا شك. إذا أحسست بهذا الوهم فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقلب ولا تفكر. ولهذا قال إمام أهل السنة ومن نعلمه من عباد الله المتورعين المتقين أحمد بن حنبل رحمه الله حين سئل عن ذلك قال له أله عن ذلك، أله يعني تلهى عن فتنة لا تلتفت إليه من أجل أن تستريح. وقال بعض أهل العلم إذا ابتليت بهذه الأوهام فانضح سراويلك، يعني رشها بالماء، علشان إذا جاءك الشيطان يقول لك خرجت من كبول، هذه البرودة بول، هذه الرطوبة بول، تقول له إيش هذا الماء اللي نرشيه. فالأوهام هذه يا أخي إياك إياك أن تعلق بذهنك، الشيطان والله عدو لك كما قال ربك عز وجل إن الشيطان لكم عدو إيش فاتخذوه عدوا. وأنت إذا استرسلت معه في هذا فسوف تتعب. ألم تعلم أن بعض الناس من هذه الأوهام صار لا يصلي أبدا؟ نسأل الله له العافية ولنا ولكم، صار ما يصلي، عجز، ربما يبكي مسكين يصيح، ولكن يحسن الله لا يبتلينا ولا إياه ويعافيه. فأنت إن استرسلت تعبت. ألم تعلم أن بعض الناس استرسل معهم هذا الأمر ودب إلى أهله وزوجته فصار يخيل إليه أنه طلق، حتى إن بعضهم يقول لي إني يخيل إلي أني إذا فتحت القرآن بقرأ أنني قلت زوجتي طالق. إلى هذا الحد. كل هذا من استرسال الإنسان بالهواجيس. لذلك يجب عليك اتخاذ شيئين أرشد إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، هما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء. انتهى عن هذه الوساوس واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلا فسيكون الأمر خطيرا. فأقول الأخ لا أعلم، لا تفتش ولا تفكر، تلهى عن ذلك واستمر وصلي، وبإذن الله عز وجل سوف يزول عنك، لأنك امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وفي هذه الأيام نسي كثير من الناس إخوانهم في بقاع الأرض، نسوا أن يفعلوا لهم أقل ما يفعلوا وهو الدعاء أو المساعدة فيما زاد من حاجتهم. نرجو يا فضيلة الشيخ توجيه نصيحة أو كلمة تهز بها وجدان الحاضرين وتحرك مشاعرهم وتذكرهم بكلمة نافعة نفع الله بك الحاضرين ووفقك.
ولا شك أن زمننا هذا زمن فتن، زمن فتن وزمن شر إلا من عصم الله. وإذا تأملنا من حولنا وجدنا الشيء الفتن من قتل ونهب وخوف، ونسمع أشياء نسأل الله تعالى أن يحمينا منها وأن يرفعها عن إخواننا. والواجب علينا نحو إخواننا أن نسأل الله لهم الثبات قبل كل شيء، وأن نسأل الله لهم المعونة، وأن نعينهم على ما ابتلاهم به، وأن نجود عليهم بشيء من مما يسر الله عز وجل، كل بحسب حاله. ولكن هناك أيضا يجب أن نعلم أن هناك ممن حولنا من كانوا في حاجة شديدة وليسوا بعيدين منه، يحتاجون أيضا إلى مد يد العون والمساعدة. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلا أقل من أن ندعو الله كما قال أخونا السائل، أن ندعو الله لهم الثبات والنصر، وأن يدفع أعداءهم الذين هم أعداء لنا في الواقع.